بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم أيها الإخوة والأخوات طالب العلم في مساء اليوم 21 من شهر شوال لعام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموضوع الدرس سيخصص عن صلاة التراويح والقيام. وقد كنا تحدثنا في الدرس السابق على أو تحدثنا عن الصلوات المسنونة والنوافل المستحبة، سواء منها ما كان مؤكدا وغير مؤكد مما هو تابع للفرائض، ومنها من غير التابع للفرائض. تحدثنا عن صلاة الليل، وتحدثنا عن صلاة الضحى، فكنا قد توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وثلاث نوافل مؤكدات، بعد النوافل التي تسن لها الجماعة، من مثل صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، وبعد الرواتب التابعة للفرائض. فذكر الشيخ منها صلاة الليل وذكر صلاة الضحى، وقد تحدثنا عنهما بما لا يستدعي الإعادة. ثم قال: وصلاة التراويح، يعني الثالثة من هذه الثلاث النوافل المؤكدات التي نص عليها، هي صلاة التراويح. فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: ما الفرق ما بين صلاة التراويح وما بين صلاة الليل؟ صلاة الليل هي صلاة المقصود بها هي صلاة التهجد التي تكون عندما يقوم الإنسان من نومه في غير شهر رمضان ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، فهي صلاة الليل، صلاة التهجد، صلاة القيام. أما صلاة التراويح فهي لها أو تشترك مع صلاة الليل في المعنى، فهي صلاة ما بعد العشاء، ولكنها تصلى بعد العشاء مباشرة وتستمر إلى ما شاء الله لهؤلاء المصلين أن يصلوا، فأحيانا ينهونها في ساعة أو ساعتين أو ثلاث. وقد كان فيما مضى من عهد السلف الصالح رحمه الله، حيث كان الاجتهاد في العبادة ديدنهم وشعارا لهم، كانوا يصلون هذه الصلاة إلى وقت متأخر من الليل، يعني إلى قرب الفجر، إلى قرب تناول السحور، حتى كان بعضهم إذا فرغوا من هذه الصلاة أمروا غلمانهم بالتعجيل بتهيئة السحور خوفا من طلوع الفجر. فالحاصل أن صلاة التراويح هي صلاة الليل، ولكنها تختلف عنها في أمرين. الأمر الأول أنها تؤدى جماعة، أما صلاة الليل في غير رمضان فتؤدى فرادى. الأمر الثاني أن صلاة التراويح تؤدى بعد العشاء، أما صلاة الليل فعادة تكون هي من التهجد الذي يصلى بعد نوم الإنسان وقيامه في وقت ما من الليل، إما بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير منه أو في السدس الأخير منه، حسب ما يتيسر له، حسب ما يتمكن منه. فهذه أبرز الفروقات. طبعا صلاة التراويح هي نفسها صلاة الليل، مع معرفتنا لهذين الفرقين، وهو أنها تكون بعد العشاء وأنها تكون جماعة، أما صلاة الليل أو صلاة التهجد فهذه تكون في آخر الليل عادة وتكون فرادة. واكتسبت اسم التراويح لما كان المصلون يتروحون بين كل 4 ركعات، فإنهم كانوا يصلون التراويح صلاة طويلة جدا، فكانوا يشعرون بالتعب بمجرد صلاتهم 4 ركعات أو حتى أقل، فكانوا إذا صلوا 4 ركعات، طبعا 4 ركعات غير متصلة، ركعتين وركعتين، يجلسون يعني فترة راحة يستريحون فيها لكي يستعدوا للأربع الأخرى، فسميت صلاة التراويح بهذا السبب. أما هي فهي صلاة القيام، هي صلاة الليل وهي صلاة التراويح. فللمصلي إذا أراد أن يصليها وكان عند النية أن ينويها صلاة التراويح، أن ينويها صلاة القيام، أن ينويها صلاة الليل، إن كانت بعد نومه مثل لو عندما يكون في العشر الأواخر من رمضان له يصليها صلاة التهجد، صلاة القيام، صلاة الليل، كل هذه الأمور لا بأس بها. وهذه الصلاة شرعت في أساسها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ليالي من رمضان بداية الأمر صلى منفردا، ثم علم به بعض الصحابة فصلوا بصلاته، ثم ازداد الأمر لمدة 3 ليال. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي لم يستوعب المسجد المصلين، فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. المهم سوف يأتي هذا الحديث وتوابعه فيما بعد. فهذه الصلاة أيها الإخوة هي 20 ركعة، وقد اتفقت كلمة المذاهب الأربعة عليها. وأول من استحبها 20 ركعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم في بداية الأمر كما ورد في بعض الروايات أنهم صلوها 11 ركعة، ثم لما ثقل عليهم طول القيام صلوها 20 ركعة، 3 ركعات بعدها للوتر، واستمر الأمر على ذلك. فكلمة المذاهب الأربعة هي أنها 20 ركعة، وقد مضى على ذلك قرون طويلة جدا منذ أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه السنوات القريبة التي عشناها. كان هناك شبه إطباق في أرجاء الأرض كلها في المساجد التي تصلي على 20 ركعة، واتفق العلماء على سنيتها وعلى أنها المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي صلاة القيام كما روى البخاري وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليته، واحتسابا أي إخلاصا لله سبحانه وتعالى وطلبا للأجر. والمعروف أن الغفران، يعني هذا من باب الاستطراد، أن الغفران مختص بالصغائر، غفر له ما تقدم من ذنب أي من الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. فإن كانت الأمور تتعلق بحقوق الناس فيلزم التحلل منهم بما لا يجلب فتنة. المهم أن هذا ليس هو موضوع هذا الأمر فلن أطيل فيه. والجماعة مستحبة فيها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صحبته عليها، ولأن عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حسنة، وسميت كل 4 منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها. وبعد فترة من الزمن كان أهل مكة إذا صلوا 4 ركعات وفي فترة الراحة كانوا يتروحون بأداء طواف كامل بأداء 7 أشواط. فأهل المدينة لما علموا بذلك منذ أيام من يقتدى به، يعني لعلها منذ أيام التابعين، لأن الإمام مالك رحمه الله كان يفعلها 36 ركعة، وكان يقول أنها من العهد القديم. والإمام مالك توفي عام 179، ولعل كلام هذا كان في منتصف حياته، يعني 134، هو مولود في أواخر 100 الهجرية، في 92 أو 93 ولادته رضي الله عنه. فهو يتكلم على جيل يعني التابعين. فكان أهل المدينة عندما علموا أن أهل مكة يطوفون 7 أشواط بعد كل 4 ركعات أضافهم 4 ركعات في مكان الترويحة، فزاد عندهم أن هناك بين كل 4 ركعات ترويحة، ففي 4 ترويحات جعلوا بدلا منها بدل كل ترويحة 4 ركعات، فزادت 16 ركعة، فصار المجموع لأهل المدينة 36. ولذلك قال العلماء لأهل المدينة يفعلوها 36 ركعة، وبعضهم قال هذا خاص بالمدينة، وبعضهم قال لا، الأمر في هذا سعة، لكن هذا هو اجتهاد علماء المدينة في تلك الفترة. وقد ذكرنا السبب في هذا. في مذهبنا الشافعي أن هذا ينبغي يكون خاصا لأهل المدينة، وكما قال ذلك الإمام النووي والرافعي، ولأن لأهل المدينة شرفا على غيرهم بهجرته صلى الله عليه وسلم إليها ودفنه فيها. وفعل هذا القرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص كما يفعل بعض المصلين. فالأولى هو إسماع الناس كتاب الله عز وجل كاملا في هذا الشهر، فهو أولى من قراءة أجزاء معينة وقراءة البعض في البيت، وهذا طبعا أولى أيضا من قراءة مثلا سورة التكاثر وما بعدها في كل ركعة، والثبات على سورة الإخلاص في الركعة الثانية، أو البدء من سورة الضحى إلى سورة الناس في 20 ركعة مع إغفال سورتين من أجل أن ينتظم العدد. ووقتها بين صلاة العشاء ولو صلي تقديما جمع تقديم، إلى طلوع الفجر الثاني، ولا تصح بنية مطلقة، يعني لو صلى بنية النفل المطلق هذه يعني الصلاة صحيحة لكن لا تعتبر تراويح، بل ينوي ركعتين من التراويح أو أنها من قيام رمضان أو أنها من قيام الليل في رمضان. ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني عندما يصلي الإنسان في الليل أن صلاة الليل النفل المطلق التهجد ينبغي له إذا نواه أنه من القيام أن يصليه ركعتين ركعتين، بخلاف ما لو نواه الوتر، فالوتر 11 ركعة، فله أن يصلي 3 بتسليمة، 5 بتسليمة، 7 بتسليمة، 9 بتسليمة، 11 بتسليمة، لا مانع من كل هذا. والفرق أن التراويح مشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض، إذن فلا تغير عما وردت، وقد ورد أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون ركعتين ركعتين. والحقيقة أن هذه الصلاة صلاة التراويح والتباسها بصلاة القيام واختلاف طريقة الناس والمساجد في أدائها في شهر رمضان جعلتني ألقي عليها مزيدا من الضوء، وأتحدث عنها بمجال من يعني التفصيل الذي يعني يستوعبه درس واحد، ولا نريد أن نزيد على ذلك. فالمتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين استحباب صلاة التراويح في رمضان جماعة في المساجد، فقد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال وصلى بصلاته رجال من أصحابه، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عنهم ولم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال لهم إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، رواه مالك والشيخان. فبقي الأمر كذلك مدة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، يصلي الرجل منفردا، يصلي بعضهم جماعات متفرقة بأعدادا قليلة أو زاعا متفرقين. فلما رأهم سيدنا عمر رضي الله عنه صلى في المسجد على هذه الكيفية جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه جماعة واحدة على إمام واحد بصلاة مشهورة، فلما خرج إليهم ذات ليلة وهم يصلون جماعة واحدة بصلاة إمامهم قال نعمة البدعة هذا، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها، يعني معنى كلامه أنه يريد أن صلاتهم آخر الليل أفضل من صلاتهم أوله، وكان الناس يقومون في هذا الشهر رمضان من أجل إدراك هذه الجماعة وهذا الشعار يصلون أول الليل، كما روى هذا الحديث الإمام مالك البخاري وغيرهم. استقر الأمر على أداء صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى أوقات متأخرة من الليل. وهنا الآن سوف أطرح عدد من التساؤلات ونجيب عنها بما يعني يزيل بعض اللبس الذي يحصل حول هذا الحديث وحول هذه الصلاة بشكل خاص. فقد تسأل سؤال من البداية، إذا كانت صلاة التراويح سنة نبوية بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها وباقتداء أصحابه رضي الله عنهم فيها عندما صلوا بصلاته، فلماذا يسميها سيدنا عمر رضي الله عنه بدعة؟ لماذا يقول عنها بدعة؟ ولماذا يصفها بالحسن بدعة حسنة؟ هل يرى مثلا أن من البدع ما هو حسن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، أم أنه يقصد غير صلاة التراويح؟ لأن إذا قلنا صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، فوين إذن البدعة؟ هنا اختلف توجيه العلماء لها، والذي يظهر لي والله أعلم أن صلاة التراويح بالطريقة التي فعلها سيدنا عمر وهي جمع الناس على إمام محدد بصلاة واحدة بجماعة واحدة أنه لم يكن شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو إعطاءهم تشريع بالجماعة، ولذلك في الحديث لو تأملنا نص الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم إماما، إنما قال صلوا بصلاته، يعني هو حتى لم يلتفت إلى اجتماعهم، هو لم يجمعهم، لم ينادهم، لم يجعل من نفسه إماما لهم، لم مثلا تكون هيئة من يراهم كأنهم جماعة واحدة تقتدي بإمام واحد لترتيب فيما بينهم، إنما كانوا يصلون بصلاته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه وهم كانوا يقلدونه ويتبعونه، فيركعون متى ما ركع ويسجدون متى ما سجد يتبعونه صلى الله عليه وسلم بدون نيته صلى الله عليه وسلم الإمامة لهم. فلما جاء فبهذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لهم الجماعة بهذه الطريقة، ولكنه لم يسن لهم الاجتماع بجماعة واحدة على إمام واحد بصلاة محددة في زمانها وأعدادها وكيفيتها، شرع لهم فقط هذه الجماعة. فعندما قال سيدنا عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، يشير إلى هذا الاجتماع، هذا التنادي، هذا التحديد بإمام معين، فقال هذا هو البدعة، فهذا هي البدعة التي يعنيها. وهو بلا شك أمر لم يقصده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في تلك الثلاث الليالي لم يجمعهم صلى الله عليه وسلم، ولم يناديهم، ولم يقل من الصلاة جامعة أو ما شابه ذلك. فقصد سيدنا عمر رضي الله عنه أن البدعة متوجهة إلى جمع الناس جماعة واحدة على إمام واحد، وهو شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية هل من البدع ما هو حسن أو ما شابه ذلك، فهذا الحقيقة مبحث طويل جدا، والعلماء في ذلك كلام طويل للغاية. خلاصته أن العلماء ينقسمون في تناولهم للمحدثات الدينية، هل ممكن أن تكون بدع حسنة أو أن كل بدع ضلالة، ينقسمون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يرى أن كل بدع ضلالة، أي أن كل أمر له سمة دينية، له وصف ديني من أمور الدين يقصد به التعبد، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وقد قام مقتضى وانتفى مانعه، أنه بدعة. وبعض العلماء يرون أنه لا، ينظر في كل أمر محدث، قد يكون منه ما هو بدعة ومنه يعني محرمة، ومنه ما هو ممكن أن يحكم بمشروعيته بوجوبه أحيانا أو باستحبابه أو بإباحته على الأقل. وهم الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام، فيقسمون البدعة بمعناها اللغوي أي المحدث إلى خمسة أقسام، أي بمعناها الشرعي. وهناك من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فالبدعة هي وصف مذموم للمحدثات المذمومة، فإذا جاء محدث مطلوب شرعا إما لاندراجه تحت أصول أو قواعد أو اقتضت ضرورة الزمن قيامة، فيقول هذا لا نسميه بدعة، نسميه حسب حكمه، نسميه أمر واجب أو مستحب. هذه أنظار العلماء، هذه من ناحية نظرية. أما من ناحية عملية فإنني أزعم وأرى أنه باتفاق العلماء، لا لن أقول بإجماعهم، باتفاق العلماء حتى المضيقين للبدعة، أقول إنهم يرون أنه أن من البدعة الدينية ما هو أمر حسن وجائز، هذا في التطبيق. لكن في التنظير يقولون بدعة، ثم في التطبيق العملي يحكمون على بعض الأمور بجوازها. هذا الكلام الكثير جدا ذكرت أمثلة عليه كثيرة للغاية من أيام السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء، حتى في أيامنا في يعني في تتبع بعض فتاوى العلماء الذين مضيقون هذا الابتداع وهذا الإحداث، تتبعت كثير من فتواهم فخلصت إلى هذه النتيجة، وأستطيع أن أناظر عليها وأستطيع يعني أن ألتزمها يعني أتحدث بها، أن العلماء حتى الذين يضيقون البدعة يرون من البدعة ما هو حسن. من أمثلتها صلاة القيام التي تصلى في زماننا هذا في الجزء الأخير من الليل، من أمثلتها تقسيم التراويح، وهذه كلها سأناقشها في هذا الدرس، إلى 4 ركعات بعد العشاء وأربع ركعات أو 6 في آخر الليل. هذا التقسيم، بل صلاة القيام بنفسها كصلاة محدثة في آخر الوقت مخصصة، هذا كله لم يكن لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي يعني سلفه، لم ينقل مثل هذا. كذلك دعاء ختم القرآن في أثناء الصلاة، هذا لم ينقل إلا في عهود متأخرة من السلف. احتفالات حفاظ القرآن الكريم، مسابقات القرآن الكريم، ابتداء المحافل بقراءة القرآن الكريم، التمايل أثناء قراءة القرآن الكريم، وضع خطوط من أجل تحديد القبلة، مثلا على سبيل المثال إقامة الملتقيات والمؤتمرات لتكريم العلماء الأموات والأحياء، ما افتتح مجالس العزاء، عشاء الوالدين، كل هذه محدثات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في عهد صحابته. ومع ذلك فإن كثير من العلماء اليوم المشهورين بتضييق البدعة، من أمثال المشايخ المشهورين عندنا في السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ بكر بو زيد، يختلفون فيها، بعضهم يحكم بمشروعيتها مع أن أمور دينية، محدثات دينية لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام مقتضاها وانتفى مانعها. وحسب قاعدة الذين يضيقون الابتداع يقولون تدل تركهم لها على حرمتها. فناقشت كل هذه المسائل عموما في كتاب لي وسوف يصدر قريبا إن شاء الله، أسميته اللمعة في تحرير معنى البدعة، ذكرت فيما يزيد على 20 مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المضيقون للبدعة ما بين مشروعيتها وبدعيتها، مع اتفاقهم على أنها أمر محدث ولكنهم اختلفت يعني أنظارهم فيها. فهذا أمر سنتحدث عنه إن شاء الله عندما يظهر سيجيب على كثير من الإشكالات. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه بعدما علمنا ما هو مقصد سيدنا عمر رضي الله عنه من كلمته نعمة البدعة، هذا كم عدد ركعات التراويح؟ فهذا أمر اختلف العلماء فيه منذ عصر السلف، وسأنقل نقولات يسيرة، لن أنقل أقوال المذاهب والعلماء لأن هذا شيء كثير جدا، سأكتفي بنقلين أو ثلاثة. فأنقل ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني جزء أول صفحة 456، قال المختار عند أبي عبد الله رحمه الله فيها 20 ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، إذن هي 20 ركعة، هذا قول وهذا والجمهور عليه. وقال مالك 36، وقد علمنا يعني السبب في ذلك، وزعم أنه الأمر القديم لأنه لمنافسة أهل مكة في قضية يعني الطواف كاستطراد جانبي. ما الذي يجعل أهل مكة عندما يتروحون بين كل 4 ركعات أنهم يحدثون هذا الطواف؟ ما دليلهم عليه؟ من أين أتوا به؟ هذا مسارعة للعمل الصالح، ولكن هل في دليل خاص؟ لا يوجد. إذن معنى ذلك أنهم ينظرون لهذه الحدثات الدينية بنوع من التوسع الذي يفتقده كثير من أهل هذا العصر. ما الذي جعل طيب أهل المدينة أنهم يجعلون بدل كل طواف يعملها المكة 4 ركعات أخرى فيزيد عددهم إلى 36؟ أيضا هذه السعة في النظرة إلى الأمور، هذه كلها ناقشتها في ذلك الكتاب، أسأل الله أن ينفع به. طبعا كما ذكرت قال مالك كما يقول ابن قدامة 36، وزعم أنه الأمر القديم يعني عمل أهل المدينة، وهذه من قواعد الإمام مالك وأصوله، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحا مولى التوأمة قال أدركت الناس يقومون بإحدى 41 ركعة يوترون منها بخمس. ولنا يعني يقول مذهبنا أي الحنابلة دليل على 20 أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. إذن صلاة 20 ركعة، أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سنوا هذه 20 ومشوا بها، هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم منذ أيام سيدنا عمر، ويلزم التزام سنتهم، أو نقول الأولى أفضل التزام سنتهم، هذا أقل ما يقال. وقد قال الله السلام اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قد يقول قال ولكن سنة صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما سيأتي، نقول ذلك في صلاة الوتر، والوتر محدد ب 11 ركعة لا يزاد عليه، لكن ينقص ربما ينقص إلى 3, 5, 7, 9, 11 ولا يزاد على ذلك، إلا على رأي من قال أن الوتر 13 ركعة، إذن هو عموما محدد 11 13، لكن هذا نتكلم نحن عن صلاة التطوع بقيام الليل في رمضان، لو أردنا تطوع بعدد ما هو أولى عدد، نقول سنة الصحابة هي 20 رضي الله عنهم. وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، هذا كله كلام الآن ابن قدامة، فكان يصلي لهم 20 ركعة ولا يقنط بهم إلا في النصف الثاني. طبعا هذا دليل الشافعية على أنه لا قنوت في صلاة الوتر إلا في النصف الثاني من شهر رمضان لفعل الصحابة واتفاقهم على ذلك في المدينة. فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي فصلى في بيته، لماذا تخلف أبي في العشر الأواخر؟ لأنه يريد أن يطيل في صلاة إطالة لا يحتملها لا تحتملها الجماعة، فكان يقولون أبقى أبي. وروى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان ب23 ركعة، وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة، وهذا كالإجماع. قال بعض أهل العلم إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون 7 بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل 7 4 ركعات، وما كان عليه أصحاب رسول الله أولى وأحق أن يتبع. هذا كلام ابن قدامة، يعني يقول البقاء على 20 هو الأولى، هذا نص ابن قدامة، وهو من هو كما تعلمون في المذهب الحنبلي. وأنا يعني لعلي يعني أهمس في أذن طلبة العلم، هذه صلاة التراويح والاختلاف فيها لا تجد فيها مشكلة لا عند المذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي، تجد معظم الخلاف عند الحنابلة، بعضهم يصلي 11 وبعضهم في العشر الأواخر يزيد 13، وبعضهم له رغبة في صلاة 20 فيفعل وأحيانا لا يفعل، وبعضهم في العشر الأواخر يقسمها إلى نصفين هذه 11 ركعة، بعضها يجعله بعد التراويح وتسمى صلاة التراويح، وبعدها يجعله في آخر الليل وتسمى صلاة القيام. فهذا هو يعني بعض الاختلاف. فهذا نص الآن الإمام يعني الإمام ابن قدامة يرى أن العصر هي 20، السنة هي 20. فسأتحدث لماذا نشأ هذا الخلاف. وقال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه الكبرى الجزء الخامس صفحة 343 يقول: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11، طبعا هذه يعني ليست مذهب مالك، فقد أحسن كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف، لأن صلى لم يحدد لهم عددا في التراويح. نعم قيام، نعم الوتر هي 11 ركعة، ليس في ذلك خلاف إلا من قال إنها 13 ركعة، لكن أتكلم عن هذه الصلاة الزائدة في رمضان التي سن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لها فقط، لكنه لم يسن لهم جمعهم على إمام واحد جماعة واحدة بشعار ظاهر بأعداد محددة، هذه تركها لهم رضي الله تعالى عنهم، واستقر رأيهم على 20. يقول الإمام ابن تيمية: فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. إذن إن أطلت القيام قلل الركعات، إن قصرت القيام زدت في الركعات من باب التعويض. يعني كان لازم كلامه يقول صلاتنا في هذه السنوات، صلاة التراويح التي لا تتعدى ساعة، يقول هذا الأولى أن تزيد في عدد الركعات. وقال في فتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحة 120 يقول: الأفضل يختلف باختلاف المصلي، فإن كان فيه احتمال بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان مثلا يصلي نفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل. يعني لاحظ تقليل عدد الركعات، يقول هل أنتم عندكم قدرة على تقليل عدد الركعات؟ يعني كأن الصعوبة هي في تقليل عدد الركعات لأنه سينتج عن طول القيام، وإن كان لا يحتملونه يعني طول القيام، فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين. إذن حتى على رأي ابن تيمية 20 هي الأفضل، فإنه وسط بين العشر والأربعين، العشر التي يراها يعني من أطال في الركعة، وبين الأربعين التي يراها المالكية، يقول هذه التي يراها الجمهور من الشافعية والحنابلة والأحناف أنها 20، وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. يعني الإمام ابن تيمية عنده توسع في الموضوع، يرى أنه ليس في رمضان عدد مؤقت، لكن عندك 11، عندك 13، عندك 20، عندك 36 أو 40، هذه الأعداد التي وردت عن السلف، فإن أطلت يعني مدة الركعة قلل عددها، وإن نقص في مدة الركعة زد في عددها. وعموما فإن كثير من مشايخ يعني البلاد قد أتوا بهذا التوسع أيضا. الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله له فتاوى في هذا، أنقل منها فتوى واحدة. يعني لما سئل عن الأفضل في عدد ركعات قيام رمضان، قال الأفضل في قيام رمضان أن يصلي المسلمون في مساجدهم 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلموا من كل اثنتين، لأن هذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم. ورأيه أن المحفوظ من فعله هو صلاة الوتر، أما صلاة التراويح فليست محفوظة من فعله صلى الله عليه وسلم إلا باستحباب الجماعة فيها، أو يعني مشروعية الجماعة فيها. وقد صح عنه ذلك من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في زمانه أنه صلى في رمضان 11 ركعة، وصلى في بعض الأحيان 23 ركعة، هذا كان اجتهادا منهم رضي الله عنه ما بين طول الصلاة وقصرها، فيزيدون في العدد أو يعني يقللون منه. ثم قال: والأمر في هذا واسع، وليس في صلاة الليل ركعات محدودة لا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها، لا في رمضان ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ذلك شيئا، وهذا هو الصحيح، أنه لم يحدث في هذا شيئا كما ذكرت، شرع لهم جواز الجماعة ولم يحدث ركعات معدودة، ولكنه أوتر بإحدى عشرة ركعة وبثلاثة عشرة يسلم من كل اثنتين، وأوتر بأقل من ذلك. طبعا قوله يسلم من كل اثنتين هذا يعني أحيانا، وهذا هو الأفضل أن يسلم من كل اثنتين، لكن في الوتر خاصة له أن مثلا أحيانا يجمع أعداد أكثر من اثنتين، خمس تسع يعني أوتار بالتحديد، وأوتر بأقل من ذلك يعني بأقل من 11 ركعة، فلا ينبغي لأحد أن يضيق ما وسعه الله أو يحدد ركعات لا تجوز الزيادة عليها بغير نص من كتاب أو سنة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له أيضا فتوى مثل هذا، وفتاوى كلها تدل على هذا المعنى. الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ طارق الفوزان، المشايخ المشهورين يعني يوشك أن تتفق كلمتهم على حسب رأيهم الأفضل 11 ركعة، بينما جمهور المذاهب كما قدمت لكم بعض النصوص من الأفضل هو 20 ركعة. عموما الأمر في هذا واسع لا بأس في هذا، كل يعني يرى بدليل ما هو الأفضل بالنسبة له. ولكن الغريب والذي يعني شذ من الفتاوى هو فتوى الشيخ الألباني رحمه الله وعفى عنه، فإنه انفرد برأي ملخصه حرمة الزيادة على 11 ركعة في قيام رمضان، محتجا بالحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا ثلاثة عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا ثلاثة عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. رواه الإمام مالك والشيخان وغيرهما. قال الشيخ الألباني في صلاة التراويح كتاب له يقول تبين هذا بالنص أنقله، يقول تبين لنا مما سبق أن عدد ركعات قيام الليل إنما هو 11 ركعة بالنص الصريح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها أن السنن الرواتب وغيرها مثل سنة الظهر وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات، وكان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها، فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا فيها لا يزيد عليه. فمن ادعى الفارق يعني الفارق ما بين التراويح وهذه الصلوات المحددة كالكسوف والخسوف فعليه الدليل، ودون ذلك حرط القتات. يقول يعني ملخص كلام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة، وعندما تصلى الصلاة جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عادات يقصد هذه الأعداد، مثل ما صلى الكسوف جماعة صلى الاستسقاء جماعة، ما يجوز أحد يقول الاستسقاء سنجعلها مثلا 6 ركعات والكسوف نخلي فيها مثلا ركعتين كل ركعة فيها 3 ركوعات، ملتزم الكيفية. يقول فكذلك التراويح لماذا غيرتم؟ شو الفرق؟ الفرق يأتي الآن. الملاحظ أن الشيخ رحمه الله ساوى بين التراويح وبين الوتر فجعلهما شيئا واحدا، وهذا هو مكمن إصراره على حرمة الزيادة على 11 ركعة. والصحيح أنهما صلاتان مختلفتان، فصلاة التراويح هي قيام ليل رمضان المنصوص على استحبابه، وقيام الليل يجوز بأي عدد. أما الوتر ومثله صلاة الاستسقاء والكسوف والسنن الرواتب وغيرها فهي صلوات ذات سبب ووقت محددين لا تشرع إلا بهيئات محددة ولأسباب معينة، لأنه وسلم يعني داوم عليها طيلة حياته بهذه الكيفيات لم يغير فيها فلا يغير فيها. صلاة قيام رمضان كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيها جواز الاجتماع على الصلاة، ولم يشرع لها عددا ولم ينادي لها إماما ولم يجمع الناس عليها ولم يجعلها شعارا ظاهرا في رمضان خشية أن تفرض. لما جاء في عهد الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في عهد سيدنا عمر واجتمعوا، بدأوا في بداية الأمر والله أعلم بإحدى عشرة ركعة من أجل أن تكون هي الوتر، ولكنهم وجدوا أن الأمر يطول عليهم وأنهم بحاجة إلى الراحة مع حاجتهم إلى مزيد من الاجتهاد، فكان يريحهم أن يقصروا طول الركعة، ولكنهم ضاعفوا في العدد فجعلوها 23 وتر. فيكفي يعني هذا هو الفرق. إذن هي النبي صلى الله عليه وسلم أقصد أن الشيخ سوى بين التراويح والوتر. الوتر هذه لا تشرع الزيادة فيها، ليس لأحد أن يصلي 15 ركعة بنية الوتر، بنية الوتر الوتر 11 ركعة أو 13 كما رأى بعض العلماء، فهذا هو العدد المحدد. أما قيام الليل يعني السلف الصالح رحمهم الله اختلفوا كثيرا في عدد ركعات التراويح، هذا دليل على أن التراويح على نفل يجوز الزيادة فيه، كدليل على أن الزيادة على 11 ركعة جائزة. أيضا ويكفي في إثبات هذا الأمر ما نقل عن كثير منهم أنهم كانوا يقومون الليل بركعات كثيرة، منهم من يصلي 50، منهم يصلي 100-200، يصلون في بعضهم كانوا يصلي طول الليل وركعات كثيرة جدا، فدل هذا على أن صلاة قيام الليل، صلاة التهجد، صلاة القيام، صلاة التراويح كذلك في رمضان تختلف عن صلاة الوتر التي لا يجوز الزيادة عليها. هناك سؤال ثالث أيضا، ما حكم صلاة القيام في آخر ليل العشر الأواخر؟ يعني بعض المسلمين رغبوا منذ عصور متقدمة في مزيد اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وأحدثوا صلاة خاصة فيها وسموها صلاة القيام. يحدد الأئمة وقتها، يقول بعضهم الساعة 10:30 أو الساعة 1 أو الساعة 1:30 ويعلنونه للمصلين ويتنادون لها، يقول بعضهم أنها ستصلي اليوم قال في مسجد كذا بعضهم قال أين صليت أمس؟ هذا المسجد كذا. بعضهم يقول يعني ما رأيناك صليت معنا في المسجد، فيقول الله تتبع في المسجد الفلاني وترتفع أصوات المكبرات فيها وتدور بدوران الأزمان حتى غدا صلاة القيام عند كثير من المسلمين صلاة مميزة في العشر الأواخر من رمضان. الآن عندنا في السعودية مثلا، وأعتقد أن هذا في كثير من بلاد العالم الإسلامي، في العشر الأواخر من رمضان لو مثلا لم تصلى صلاة العشر الأواخر، صلاة القيام في العشر الأواخر، اقتصر الناس على الصلاة التي يصلونها كالمعتاد في العشر الأوائل والعشرين والعشر الثانية الأوسط من رمضان، صلوا نفس الطريقة في العشر الأواخر. يستغرب الناس هذا، واعتقدوا أن من أنهم تركوا سنة مؤكدة، إذن هي صلاة محدثة زائدة اكتسبت مشروعية لم تثبت هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، بل إن بعضهم يسأل عن بعض إذا فقدوا فيها يقول لم نرك أمس، لماذا ضيعت على نفسك هذا الأجر؟ هذه المسألة أكثر من بحث حكمها حكم صلاة القيام بعد التراويح، يعني الرجوع للمسجد لأداء صلاة بعد التراويح، هم فقهاء الحنابلة رحمهم الله، وسموا هذه المسألة مسألة التعقيد. يعني لن أطيل فيما ذكروا، هم ذكروا أن فيها عدد من الأقوال، والأصح والجواز ما لم يعني يصلى الوتر قبلها، ويمكن الرجوع إلى نصوصهم، هم أدرى بمذهبهم، لا أريد أن يعني أستطيل وأستأث على مذهبهم. فينظر مثلا المغني لابن قدامة الجزء الأول صفحة 457، ينظر الشرح الكبير للشمس ابن قدامة، هذا المغني الموفق، هذا الشرح الكبير للشمس ابن قدامة، هم شخصين مختلفان، الجزء الأول صفحة 754، الفروع لابن مصلح الجزء الأول صفحة 550، الإنصاف المرداوي الجزء الثالث صفحة 120، كشاف القناع للبهوتي الجزء الأول صفحة 427، ترجع وستجدون مثل هذه المسألة. أما في كتب المذاهب الأخرى لم يناقشوا هذه المسألة، عندهم صلاة الليل صلاة واحدة، ليست يعني ليس من نبينا وسلم إضافة صلاة في العشر الأواخر من رمضان. قد يقال أن هذه المسألة لم يعملها لأنها خشية يعني أن تفرض. نقول أيضا ليست حتى من هدي السلف الصالح، كانوا يصلون بنفس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. ولو طلبنا حكمها الشرعي لو جئنا إلى العلماء الذين يضيقون البدعة ويشددون على الناس، قلنا لهم ما دليلكم على صلاة القيام؟ لا وجدناهم بالاتفاق لا يذكرون لها دليلا خاصا، ما يقول ورد دليل خاص فيها، يعني لم يقم أي دليل، وأنا أزعم هذا وألتزمه وأناظر عليه، أقول لم يقم أي دليل صحيح معتبر على مشروعيتها بخصوصها. غاية ما ورد في شأنها أحاديث عامة كاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزره، إذن اكتسبت خصوصية بشكل عمومي، يعني مزيد من الاجتهاد. أما إحداث صلاة خاصة هذا لم يرد. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر في العشرين الأوائل من رمضان يخلط ليله بقيام ونوم، أما في العشر الأواخر فكان يجعله قياما. وقد كان المقتضي لهذه الصلاة موجودا في عهد السلف الصالح، وهو رغبتهم في الأجر والثواب، ولم يمنع منها مانع في عهدهم إلا ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خشية أن تفرض عليهم. فوجب في رأيي الشخصي أن تكون هذه الصلاة محدثة مبتدعة على رأي المضيقين للبدعة، ومعروف من هم، وأنا لا أحب أن أدخل في تسميات، رغبة في أني أطرح الرأي وأذكر رأيي فيه بدون نقد بدون تجرؤ على واحتكار لآراء الآخرين بدون نزول إلى مستوى يعني علمي، ما أريد أن نزع المستوى العلمي في المناقشة وجدهم بالتي هي أحسن، لا أريد أن نسمي تسميات، يكفي أني أذكر رأيي في الفكرة وأنتقدها حسب ما أرى، وقد أكون مخطئا أيضا. فأقول أنها حسب رأيي إذا طبقنا قواعد من يرى أن كل بدعة ضلالة ولا يجوز الإحداث في الدين، لا وجب أن تكون هذه الصلاة محدثة مبتدعة اكتسبت يعني شهرة ظاهرة جدا، صارت تنافس كثير من الصلوات المثنى. الآن مثلا تكسف الشمس أو يخسف القمر ينادى للاستسقاء، نحن نرى من يصلي في الاستسقاء صف واحد، في كسوف الشمس وكسوف القمر ربما صف، لكن في صلاة القيام في بعض المساجد 10 صفوف 20 صف، اكتسبت مع أنها صلاة محدثة ليس فيها دليل. قضية الاستدلال بالأدلة العامة على جواز حالة أو كيفية خاصة، أنا رأيي أنه لا بأس به عموما، لكن جمهور المضيقين لمعنى البدعة يمنعون ويرون أن هذا هو مدخل الابتداع، أنك تستدل بقاعدة عامة على حالة خاصة. فقد قال ابن تيمية رحمه الله، ووجدت أن مثل هذا النص يذكره مشايخنا في السعودية شعب بن باز شعب بن عثيمين، يذكرون مثل هذا الرأي. يقول ابن تيمية رحمه الله قاعدة شرعية، شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به. فإن كانت الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه. مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما، فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ونحو ذلك من النصوص. فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده، لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك. هذا كلام ابن تيمية. ونقلت وعندي نصوص عن المشايخ الآخرين أنهم يرون أن ليس لك أن تستدل بأدلة عامة على حالة خاصة. نقول طيب طبقوا هذا المنهج على صلاة القيام، تجدون أنكم تستدلون بأدلة عامة، إذن يجب أن تكون صلاة مبتدعة محدثة. طبعا هذا ليس رأيي، أنا أرى مشروعيتها وسأتكلم عن هذا بعد قليل. ومع ذلك فلم يرى كثير من العلماء الذين ضيقوا البدعة بأسا من أداء تلك الصلاة المحدثة في كثير من المساجد، ولا أظنه يخفى عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومعنى الحديث أن الصلاة وقتا وعددا وكيفية لا بد أن تستند على نص شرعي مقبول، ولا يقبل الاجتهاد البشري لإنشاء صلاة في وقت محدد وبكيفية محددة، لأن الصلاة هي من أعظم العبادات التوقيفية. يعني مثلا صلاة التسابيح الآن كثير من العلماء المضيقين للبدعة ينكرونها، مع أنه ورد فيها حديث وإن كان فيه ضعف وبعضهم أوصله إلى الحسن، يعني بعضهم صح حديثها، لكن قالوا في صلاة يعني تختلف عن الصلاة العادية فهي مكروهة أو بدعة، مع أنها منصوص في كثير من كتب الفقه المذهبي أنها مشروعة. بالمقابل يأتون إلى الصلاة محدثة جملة وتفصيلا، أو فلنقل محدثة في التفصيل، فيجيزونها. هذا من باب التناقض والخضوع للمألوف والعادة. ويعني عندي المشايخ متفقين على مشروعية صلاة القيام، مشايخنا في السعودية مثل شيخ ابن عثيمين، شيخ عبد الله بن جبريل، مشايخ صلاة في الحرمين بهذا الشعار بدون إنكار، هذا لا يحتاج. وعندي على ذلك نصوص، ولكن ضيق الوقت الآن بدأ يدركنا، فلا يعني أحسب أننا يعني عندنا وقت. ما هو رأيي؟ رأي الضعيف، وهذا رأي فقط اسمعوه لكن اطرحوه، لا يلزم أن تأخذوا به. أنا رأيي أن هذه الصلاة، صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان في الجزء الأخير منه، هي بعينها صلاة التراويح، أو إذا نويت الوتر، إلا أن الناس أخروها أو أخروا جزءا منها في العشر الأواخر إلى نصف الليل، يعني بعضهم يقسم التراويح نصفين. فأما أن يكون الواحد يعني أخر القيام، أخر جزء من التراويح أو أخر الوتر أو أخر جزء منها إلى نصف الليل، وتأخير الصلاة بالنص أفضل من تبكيرها، لأن كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فهذه الأدلة مجتمعة عندي تكفي في إثبات جواز صلاة القيام على الكيفية المعهودة في هذا الزمان، ويضاف إلى ذلك الأحاديث التي قدمت، كان يعني يجتهد في العشاء الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كان يحيي ليلة صلى الله عليه وسلم إلى آخر. بل في نظري أن التراويح لو صليت بكاملها كل ليلة من رمضان في آخر الليل جاز ذلك، يعني لو مثلا يعني لو أخر الناس صلاة العشاء بدل من يصلوها في وقتها المعتاد، صلوها مثلا بدءا من الساعة العاشرة ليلا، وبعد الساعة العاشرة أكملوا صلاة القيام أو التراويح إلى الساعة الثانية ليلا، عندي هذا الأمر جائز. لا يصلوا العشاء في وقتها ثم انصرفوا ورجعوا بعد ثلاث ساعات وصلوا القيام في آخرها، عندي أن هذا الأمر يجوز أيضا. بل لو جعلوا صلاة القيام في كل الشهر، يعني صلوا صلاة التراويح في أول الليل بعد العشاء ثم رجعوا من أول الشهر وهم يصلوا صلاة القيام، عندي أن هذا الأمر يجوز كذلك. كل هذه الأمور جائزة، فالصلاة خير موضوع، ومدام الإنسان يعتقد أنه يجتهد في العبادة وأن هذه الصلاة هي قيام رمضان المشروع جملة، فعندي أن كل هذه الأمور تجوز. المضيقين على البدعة يرون هذه الأمور محدثة مبتدعة، ثم يلجؤون إلى صفة خاصة ويجيزونها. فنسأل ما الفرق، فنجدهم يستدلون بأدلة عامة. الأدلة العامة حسب قاعدتهم أنها لا يجوز من خلالها إحداث دليل خاص. عموما رأيي أنه لا بأس من يعني أن استدلالهم صحيح حسب وجهة نظري، لكن حسب وجهة نظري يجب أن لا يكون استدلالهم صحيحا، لأنهم لا يرون الاستدلال بالأدلة العامة. وقد ناقشت قضية الدليل العام ومدى وجواز استخدامه في مشروعية حالات خاصة في كتاب آخر لي اسميته خلاصة البيان في أحكام ليلة النصف من شعبان، بيّن في هذا الأمر وناقشت حتى رأي ابن تيمية الذي تقدم، وبينت مشروعية ذلك من 5 أو 6 أو 7 وجوه. فعموما الكتب كلها ستعرض يعني قريبا إن شاء الله. نحن الآن في 21 شوال، أتوقع مع مطلع السنة القادمة سنة 1430 هجرية أن تكون هذه الكتب مطروحة في الأسواق. أنا لا أسوق لها، ولكن حقيقة أجد فيها يعني أمرا مغفولا عنه، مع أنه واضح وما فيها من إن شاء الله تقريرات وعلم. أسأل الله أنه يقرب بين وجهات النظر، وأن تصفو النفوس، وأن ينظر المسلمين بعضهم ينظر المسلمون بعضهم إلى بعض نظرة حسن ظن ونظرة تقدير الاجتهاد، لا نظرة سوء ظن وطعن وتحقير وتحكير. آخر سؤال أريد أن أسأله، وأدنى الآن نحن وصلنا 45 دقيقة ولكن سأخذ 5 دقائق. قضية تقسيم صلاة التراويح إلى قسمين، رأينا مثلا أن كثير من العلماء الذين يعني يرون يعني بعض العلماء الذين ضيقوا في معنى البدعة أفتوا بسنية المحافظة على هذا العدد على 11 ركعة، وتقدم أن الشيخ الألباني أفتى بحرمة الزيادة على 11 ركعة. لما سن هؤلاء الناس لأنفسهم صلاة القيام في 10 الأواخر من رمضان وقعوا في إشكال، إن صلوا 11 ركعة أول الليل وهي تعتبر صلاة مختصرة، ماذا سيصلون آخر الليل؟ يصلون 11 ركعة أخرى، إذا زاد العدد وهم يريدون المحافظة عليه. إن أخروا الصلاة كلها إلى آخر الليل صار الناس عندهم نوع من الإشكالات والاستغراب، أين صلاة التراويح؟ فلجأوا إلى طريقة جديدة وهي بلا شك تصرف، أنا عندي أنه تصرف في الصلاة وعندي أنه لا بأس به، يعني لا أقول أن هذا حرام، لكن أنا أتعجب من قاعدة بعض الناس الذين يضيقون هذه الأمور ثم يفتحونها لأنفسهم، يضيقون الابتداء ثم هم يبتدعون هيئات وكيفيات. فلجأ بعضهم إلى هذه الطريقة وهي أنه يقول فالأقسم التراويح 11 ركعة، أجعل 4 أول الليل و7 آخر الليل، أو أجعل 6 أول الليل و7 آخر الليل، أزيد العدد إلى 13. يقول الآن سأخذ برأي من قال أن الوتر أو التراويح 13 ركعة، وصارت تسمى الصلاة كل الليل صلاة التراويح، والصلاة التي تكون آخر الليل تسمى صلاة القيام. وعرفنا لماذا عملوا ذلك من العلماء الذين يعني كانوا منطقيين في تعاملهم مع قضية الابتداع هو الشيخ الألباني. الشيخ الألباني سئل عن هذا التقسيم، سأله سائل في شريط صوتي سمعته يقول، سئل ما يحدث الآن يا شيخ في رمضان في 10 الأواخر يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، فأصبح هذا نظاما دائما. فقال الشيخ الألباني بدعة. قال السائل كيف يكون، يعني أردنا أن نقيم السنة ونخفف عن الناس فكيف نفعل؟ فقال الشيخ الألباني تفكرون كما قال عمر، والتي يؤخرونها أفضل، يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام للناس بعد صلاة العشاء ففعل، ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذا والتي ينامون عنها أفضل، يعني كان يقول أخر الصلاة جعلوها صلاة واحدة لكن أخرها. فقال السائل يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟ قال الشيخ يبقى كذا بقوة يبقى. وهذا ممكن تجدون أيها الإخوة في الشريط رقم 719 من سلسلة الهدى والنور، ممكن ترجعون إلى موقع الشيخ الألباني وتأخذون هذا النص. يعني حسب رأي المضيقين للبدعة ينبغي أن يحكموا ببدعية هذا التقسيم، لأنه في نظري بدعة مركبة، يعني في نظري حسب ما يفكرونهم فهو تصرف في عدد الصلاة وفي كيفيتها قسموا بدون دليل. فأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى رأيتموني أصلي، وأين هم من هدي السلف الصالح؟ فإن بدعة التقسيم لم تعرف إلا في زماننا هذا، ومن ثم فلا شك عند المنصف من الذين يضيقون البدعة أن تخصيص 10 الأواخر من رمضان لأداء صلاة القيام بهذه الكيفية من التقسيم محدثة في الدين. أما نظرتي للأمر فرأيي أن هذا الأمر جائز ولكنه ليس الأفضل. الأفضل هو أن تصلي صلاة التراويح 20 ركعة في أول الليل، ثم يكون القيام الذي في الأخير هو صلاة الوتر 11 ركعة. فيكون الآن فعلا زدنا في الاجتهاد، زدنا في الوقت المبذول للصلاة، زدنا في عدد الركعات المبذول للصلاة، وهذا كله إن شاء الله وهو الأمر الذي يتفق مع ما كان عليه السلفنا الصالحون رحمهم الله، كانوا يزيدون يعني عندهم مجال الطاعات كثير جدا. وأقصد بالسلف الصالح ليس بالضرورة السلف في الجيل الأول، الجيل الأول كما ذكرت الذي نقل لأنه أنه كانوا يصلون صلاة واحدة، ولكن في الأزمنة التي أدركنا عليها علماءنا وكانوا يرجعون كانوا يصلون 20 ثم 11 ركعة. بل عندما سألت بعض كبار السن نقلا عن سؤالهم لمن هم كانوا في سنهم من كبار السن لم يكونوا يعلمون عن صلاة القيام، كانوا يصلون صلاة واحدة. فيبدو لي الله أعلم أن صلاة القيام يعني حتى بدون تقسيم يعني هي فعلا ليست ذات عهد بعيد، ولكن أستطيع أنا شخصيا أن أخرجها ويعني أرى جوازها بناء على هذه الأدلة العامة التي ذكرتها. عموما حقيقة أنا الذي جعلني أطيل في صلاة التراويح مع أنها يعني ينبغي كانت تأخذ حسب طريقة شرحنا لمثل أبي شجاع ألا تأخذ أكثر من 15 دقائق، هو هذا هذه البلبلة التي تحدث كل سنة وهذه الفوضى التي تنتشر. فأردت أن أقول أن من وسع على نفسه في قضية صلاة التراويح، قسم الصلاة أو جعلها في آخر الليل، جزء في البداية جزء في النهاية، لم يزد على 11 إلى آخره، ينبغي عليه أيضا أن ينظر للآخرين ويعطيهم المرونة ما داموا طلبة علم وعلماء يستدلون لما يرونه بأدلة، أن يعطيهم المرونة التي يمتع نفسه بها ثم يحرمهم منها. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن نكون من الداعين إلى الخير والفاعلين له، وأن يجعلنا مفاتيح له مغاليق للشر، وأن يهدنا قلوب عباده، وأن تصفو نياتنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن يجمع المسلمين على كتابه وسنته، وأن يردهم إليهما ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.